الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس، مرحبا بك إلى المحاضرة الثالثة من مقرر إدارة الموارد البشرية، وهي عملية التوظيف. حيث تمثل عملية التوظيف الامتداد الطبيعي لعملية التصميم والتحليل والتوصيف الوظيفي وتخطيط القوى العاملة، والتي تناولنا هذه الموضوعات في محاضرات سابقة. وتشمل عملية التوظيف النشاطات الخاصة باكتتاب الموارد البشرية التي تشمل الاستقطاب والاختيار والتعيين، وسنتناول فيما يلي هذه العناصر بشيء من التفصيل. قبل أن نبدأ عزيزي الدارس وعزيزي المستمع، يتوقع منك بعد سماع هذه المحاضرة أن تكون قادرا على ما يأتي: التعرف على مفهوم التوظيف، التعرف على مفهوم الاستقطاب وأهدافه ومهامه، تحديد مصادر استقطاب الموارد البشرية والتعرف على فعالية الاستقطاب، وصف أساليب أو وسائل استقطاب العمالة، التعرف على مفهوم الاختيار وأهدافه وسياسات الاختيار، تحديد إجراءات أو مراحل اختيار الموارد البشرية، التعرف على مفهوم التعيين. أولا، الاستقطاب. عزيزي المستمع، يعرف الاستقطاب بأنه جذب الأفراد للتقدم للوظائف المفتوحة، أي أنه بعبارة أكثر تفصيلا استمالة وجذب مجموعة كافية من الناس المؤهلين والصالحين الذين يكونون القاعدة التي يمكن منها اختيار أو انتقاء أصلح الأفراد لملء الوظائف الشاغرة. استطيع عزيزي الدارس أن نجمل أهداف الاستقطاب في 4 أهداف رئيسية. 1- يهدف الاستقطاب بشكل أساس إلى جذب وتوفير أكبر عدد ممكن من الأفراد المؤهلين ليكونوا القاعدة التي يتم الاختيار منها. 2- التأكيد على أن جميع الأنشطة أنشطة الاستقطاب تساهم في تحقيق أهداف المنظمة. 3- القيام بعملية الاستقطاب بطريقة فعالة وكفؤة. 4- استخدام أساليب قانونية في عملية الاستقطاب. ويجب أن تتذكر عزيزي الدارس أن عملية الاستقطاب تبدأ بعد الانتهاء من وضع خطة الموارد البشرية. مهام وظيفة الاستقطاب. تتمثل مهام وظيفة الاستقطاب فيما يأتي: إعداد وتجهيز كل الوثائق الداعمة لعملية الاستقطاب مثل الوصف الوظيفي، وصف شاغل الوظيفة. 2- القيام بتحديد مكونات الإعلان الذي سيتم من خلاله الاتصال بالمرشحين. 3- تحديد مصادر القوى العاملة التي يمكن التواصل معها لتزويد المنشأة بمعلومات وافية عن أعداد ونوعية الموارد البشرية المتوفرة لديها والتي ستتوفر لديها مستقبلا كالجامعات والمعاهد. 4- وضع برنامج استقطاب متكامل، وذلك بالتنسيق مع بقية أعضاء أقسام إدارة الموارد البشرية، بحيث يشمل هذا البرنامج عوامل جذب تشمل ما يلي: الأجور والحوافز المادية والمعنوية، فرص التدريب والتنمية المتاحة، فرص التقدم الوظيفي المقفولة من المنظمة، أهمية المنظمة وسمعتها في دوائر الأعمال. إذن عزيزي الدارس، بعد أن تعرفنا على الأهداف والأهمية والمهام، نستطيع الآن أن نحدد مصادر استقطاب الموارد البشرية. فبعد أن يتم تحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية طبقا لنتائج تخطيط الموارد البشرية، يبدأ البحث عن أفراد لسد هذه الاحتياجات. وعملية البحث هذه تقتضي التعرض لمصادر استقطاب الموارد البشرية. وبشكل عام يمكن تعريف مصادر الموارد البشرية بأنه المكان أو الجهة التي يتم منها الحصول على احتياجات المنظمة من الموارد البشرية، والتي يمكن تصنيفها إلى مصدرين أساسيين: مصدر داخلي من داخل المنظمة أو المنشأة نفسها، ومصدر خارجي من البيئة المحيطة. ويمكننا حصر هذه المصادر على سبيل الحصر لا الجزم بعددها، أن هناك المصادر الداخلية تتمثل في الترقية، العمالة الزائدة في بعض الأقسام التنظيمية في المنشأة حيث يمكن إعادة توزيعها داخل هذه المنشأة للاستفادة منها، وهناك مصادر خارجية مثل مكاتب التوظيف، المؤسسات التعليمية، أقارب وأصدقاء العاملين في المنظمة، قوائم الباحثين على العمل، العاملون السابقون بالمنشأة، العاملون بالمنشآت المماثلة، الأفراد الذين يحملون خطابات توصية، القوى العاملة من الدول الأجنبية. وهنا عزيز الدارس يجب أن تتذكر أن المصدر الداخلي للموارد البشرية هو اعتبار العاملين الحاليين في المنظمة مصدرا لشغل الوظائف الإشرافية والتي تحتاج لخبرات قد لا تتوفر خارج المنظمة. أما عن فعالية الاستقطاب، وبعد أن استعرضنا للعديد من المفاهيم المرتبطة بالاستقطاب، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نجعل عملية الاستقطاب وسيلة ناجحة في جذب العاملين للتقدم بطلباتهم، وبالتالي زيادة عدد المتقدمين وإتاحة الفرصة للمنظمة لاختيار أفضلهم. إن الرد على هذا التساؤل يكون بتوفير مجموعة من العوامل التي تساعد على جذب وترغيب أكبر عدد ممكن للعمل لديها، وهذه العوامل هي: أنه أولا يجب على المنظمة أن تقوم بتصميم هيكل تنظيمي يتسم بالخصائص التالية: تعامل إنساني جيد مع جميع العاملين على اختلاف مستوياتهم التنظيمية، يتيح المشاركة للعاملين في اتخاذ القرار، أن يتصف بعملية التفويض في الصلاحيات، جعل الأعمال التي يقوم بها العامل متنوعة وتثير اهتمام الفرد، وكذلك السعي من أجل إشباع الرغبات المادية والمعنوية للعاملين. أما عن أساليب أو وسائل استقطاب العمالة، فهناك وسيلتان أساسيتان تستخدمان غالبا لاستقطاب العمالة، وهما: الإعلان، اثنين الاتصال ومقابلة أفراد القوى العاملة في أماكن أو مصادر تواجدهم. والإعلان يمثل وسيلة شائعة في المنظمات لإبلاغ الغير بحاجتها من الموارد البشرية أثناء عملية الاستقطاب، سواء من الداخل أو من الخارج. ولا بد أن نأخذ في عين الاعتبار ونحن نتحدث عن الإعلان جانبين أساسيين، هما نوع الوسيلة المستخدمة في الإعلان، أسلوب وبناء تصميم الإعلان. أما من حيث وسيلة الإعلان، فإذا كان الإعلان داخليا فيتم الإعلان إما في المجلة الخاصة بالمنظمة أو في لوحات الإعلان أو في منشورات داخلية أو عبر الموقع الداخلي لهذه المؤسسة أو الجامعة إن كان هناك موقع إلكتروني عبر الإنترنت. أما إذا كان الإعلان خارجيا أي موجها لعملية الاستقطاب من الخارج، فيتم الإعلان عن طريق الصحف المحلية لاجتذاب الوظائف العادية الإدارية والكتابية والفنية، كون هذه الصحف تتميز بالانتشار أو استخدام المجلات الدورية المتخصصة والمهنية لاجتذاب الكفاءات الرفيعة من إدارية ومهنية وفنية مثل أساتذة الجامعات والمستشارين، ويأخذ عليها تأخر النشر بسبب صدورها على فترات دورية، وقد تكون هذه الدوريات محلية أو أجنبية. أما عن الاتصال ومقابلة أفراد القوى العاملة كمصدر من مصادر الحصول أو الاستقطاب، من الأساليب المستخدمة في استقطاب العمالة إضافة إلى الإعلان التواصل ومقابلة أفراد الموارد البشرية في مكاتب الاستخدام والمؤسسات التعليمية أو أقارب الأصدقاء العاملين إلى غير ذلك من الوسائل. ويقصد هنا بالاتصال والمقابلة قيام لجنة من المنشأة بزيارة ميدانية لأفراد القوى العاملة المتوقعة في أماكن تواجدهم، وذلك لإعطائهم فكرة عن العمل في المنظمة والوظائف الشاغرة فيها والمزايا التي سيحصلون عليها. بعد أن تتم عملية الاستقطاب ويتم الإعلان بأسلوب جيد وأسلوب منظم، نلجأ الآن إلى القسم الثاني من عملية الاستقطاب، وهو عملية الاختيار. فإذا كان الاستقطاب جيد فسينتج عنه مجموعة جيدة من الطلبات المقدمة من الأفراد الراغبين والمؤهلين للعمل في الوظائف الشاغرة لدى المنظمة، بحيث تشكل هذه الطلبات أساسا جيدا للقيام بالمرحلة التالية لها، وهي مرحلة الاختيار، والتي تليها مرحلة التعيين، وسوف نتناولها لاحقا. فالاختيار عزيزي الدارس مرحلة وسط بين الاستقطاب والتعيين، ويعرف الاختيار بأنه ذلك النشاط الذي يتم بمقتضاه المفاضلة بين المتقدمين وفقا لمعايير علمية محددة سلفا، واصطفاء أصلح من فيهم لمهنة أو وظيفة معينة. وهناك سياسات محددة يجب على أي منظمة أو إدارة موارد بشرية في أي منظمة أن تتبع هذه السياسات في عملية الاختيار والتعيين. من هذه السياسات يجب أن تقوم سياسة الاختيار على أساس الحصول على العاملين الذين سيكونون أعضاء منتجين وملتزمين في نفس الوقت. أن المنظمة ستختار العاملين على أساس الجدارة والاستحقاق فقط. أن العمالة الداخلية والمعاقين الذين يمتلكون المهارات والمعلومات يجب أن يجدوا فرصتهم في دخول المنافسة. توفر فكرة التوظيف الدائم وعدم تهديد العاملين بالفصل أو التسريح. أن يعطى كل من الإنتاجية والعنصر البشري الاهتمام المطلوب والمناسب. إعطاء فكرة واضحة عن طبيعة العمل لجميع المتقدمين في مرحلة الاستقطاب. إعطاء المتقدمين فكرة واضحة عن فرص الترقيات التي سيحصلون عليها حتى تستطيع المنظمة استقطاب أكبر عدد ممكن من الأفراد. ومن سياسات الاختيار أيضا تنظيم أوقات العمل على أساس الدوام المرن، وهذا يتيح الفرصة أمام الفرد لأن يختار وقت عمله في المنظمة بما يتناسب مع أوقات فراغه وظروفه الخاصة. إضافة إلى السياسات فهناك إجراءات أساسية أو مراحل يجب أن تمر بها عملية اختيار الموارد البشرية. هذه المراحل يلزم على طالب العمل أن يجتازها بنجاح مرحلة تلو أخرى حتى ينال الوظيفة، وقد حددها الدكتور المؤلف منصور العريقي في كتابه إدارة الموارد البشرية على النحو التالي: 1- استقبال طالب العمل وإجراء المقابلة المبدئية معه. 2- ملء طلب الالتحاق وفحصه. وهناك نماذج واستمارات خاصة تقوم أي مؤسسة طالبة للعاملين أو تريد أن يلتحقوا بها تلتحق بها هذه العمالة، تحدد نمط محدد من الاستمارة بحيث يوضح في هذه المرحلة، يعني تحدد فيها بعض المعلومات المتعلقة بالحالة الشخصية مثل الاسم، الجنسية، المكان وتاريخ الميلاد، أو معلومات متعلقة بالحالة الاجتماعية، متزوج أو أعزب أو لديه أولاد. كذلك معلومات عن مستوى التعليم من حيث المؤهل، من حيث التخصص، من حيث سنة الحصول عليه، إضافة إلى المعلومات عن الخبرات السابقة، وهذه شيء مهم، وهي الجهات التي عمل بها الفرد سابقا ومدة العمل في كل جهة، إضافة إلى بعض المعلومات الأخرى التفصيلية كالحالة الصحية والهوايات والأفراد الذين يمكن التواصل معهم للاستفسار عن أي معلومة خاصة بهذا العمل. 3 أو المرحلة الثالثة من مراحل عملية الاختيار تتمثل أعزائي الطلاب في إعداد قائمة نهائية بالمرشحين للمقابلة. كما تم الإشارة سابقا فإن أغلب المنشآت تسعى إلى إجراء المقابلات مع المتقدمين قبل قبولهم لشغل الوظائف الشاغرة، وفي كثير من الحالات فإن حملة الاستقطاب تجتذب عددا كبير من المتقدمين يتجاوز إمكانية المنشأة لإجراء مثل هذه المقابلات مع الجميع، وبذلك فإن الخطوة الأولى هنا تكون بتخفيض عدد المتقدمين إلى العدد المعقول الذي يمكن إجراء المقابلة معهم، وذلك من خلال إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، والتي يتم إعدادها من خلال إجراء اختيار لبعض المتقدمين على أساس مقارنة المعلومات المكتوبة التي قدموها بطلب الالتحاق للعمل بمواصفات معينة حددت سلفا. بذلك نستطيع عزيزي الدارس أن نقلص عدد المتقدمين من خلال هذه القائمة إلى عدد معقول يمكن إجراء المقابلات معهم. وهناك قواعد معينة لا بد من الالتزام بها لإعداد هذه القائمة. من أهم هذه القواعد أولا: 1- أن يقوم بإعداد هذه القائمة شخصان على الأقل وبشكل منفصل لتحقيق الموضوعية والحياد. 2- تصنيف جميع الطلبات على النحو التالي: مناسب، معقول، غير مناسب. 3- أن يوضع المرشح في المكان المناسب. 4- ترتيب الطلبات المناسبة. 5- دعوات من يحصلون على درجة مناسب لإجراء المقابلة فقط. المرحلة الرابعة من عملية الاختيار هي تتمثل في المقابلة الاختيار. فبناء على الخطوة السابقة يتم استدعاء الأشخاص المدرجة أسماءهم بقائمة المرشحين لإجراء المقابلات معهم، وتعتبر المقابلة نوعا من الاختيار ولكن شفويا. بعد أن تتم عملية المقابلة الاختبار ننتقل إلى المرحلة الخامسة وهي الاختبارات. فبعد أن يتم تحديد المستوى العام لطالب العمل من خلال إجراءات الاختيار السابقة يأتي دور الاختبارات، وتختلف أنواع الاختبارات حسب الوظيفة التي سيتقدم لها طالب العمل، إذ لابد من مراعاة اختيار نوع الاختبارات لتنسجم وطبيعة العمل وظروفه والمهارات المطلوب توافرها. وهناك أنواع متعددة للاختبارات، وسنبين هنا الشائع منها. أولا، يمكن تصنيف الاختبارات إلى أنواع عديدة. فهناك اختبارات القدرات الذهنية أو الإدراكية، وتشمل اختبارات الذكاء العام، اختبارات القدرات والاستعدادات الخاصة، اختبارات القدرات الجسمية، اختبارات الأداء والإنجاز، اختبارات الشخصية أي الحالة النفسية للمتقدم، اختبارات الميول، اختبارات التفضيل، اختبارات كشف الكذب، إلى غير ذلك من هذه الأنواع. هناك أيضا نوع آخر من الاختبارات، وهي اختبارات القدرات الذهنية والإدراكية. تشمل هذه طبعا اختبارات الذكاء العام واختبارات القدرات والاستعدادات الخاصة. المرحلة السادسة والتي تلي مرحلة الاختبارات هي التواصل مع الجهات المرجعية السابقة والتوصيات الشخصية. هناك بعض الجهات التي يتم التواصل معها. أولا، تواصل مع الجهات المرجعية. كثير من المنظمات تحاول التأكد من المعلومات التي قدمها طالب العمل، وذلك من خلال التواصل مع الجهات السابقة التي كان يعمل بها. ومن أهم المعلومات التي تسعى المنظمات للتأكد منها: 1. المراكز الوظيفية التي شغلها طالب العمل والتأكد من تواريخ العمل السابقة والمستوى التعليمي. 2. الصفات الشخصية للموظف مثل المثابرة، التعاون، الانضباط، القدرة على التعامل مع الظروف، تحمل المسؤولية. 3. الرواتب والمزايا التي كان يحصل عليها الفرد سابقا. طبعا يفضل أن تعد قائمة بالاستفسارات، سواء كانت سترسل أم سيتم الاتصال تلفونيا بشأنها. الطريقة الثانية من عملية التواصل هي التوصيات الشخصية. ويطلب أحيانا من المرشحين للعمل إحضار توصيات من أشخاص غير أصحاب الأعمال السابقة ومن غير الأقارب، ولا بد أن يكون المزكي موثوقا به وعلى معرفة تامة بمستوى المرشح، وأن تتسم توصيته بالحيدة حتى يعطى صاحب العمل الجديد بيانات موضوعية تساعده على الاختيار الجيد. المرحلة السابعة، بعد أن قمنا بعملية الاختبارات تأكدنا واجتازها الموظف بنجاح أو المتقدم للتوظيف بمعنى أصح، تواصلنا مع الجهات المرجعية، حصلنا على تزكيات شخصية، نسعى إلى المرحلة السابعة وهي الكشف الطبي. وفي هذه المرحلة يتم التأكد من مدى لياقة المتقدم صحيا لشغل الوظيفة، حيث يتم الكشف الطبي بواسطة جهات طبية متخصصة كالمستشفيات والعيادات الخارجية المعترف بها. أهم ما يتم التأكد من سلامة الجسم والأعضاء، الكشف على القلب، تحليل الدم، الضغط، السكر وغير ذلك من هذه الأشياء أو الخصائص. المرحلة الثامنة والأخيرة من عملية الاختيار هي اتخاذ القرار النهائي للاختيار. في هذه المرحلة من الاختيار، وقبل اتخاذ القرار النهائي لاختيار المرشحين الناجحين، لابد من مراعاة ما يأتي: العودة لجميع المعلومات التي حصلنا عليها من فحص طلب الالتحاق والمقابلة، أنواع الاختبارات، ولا يجب أن نركز في عودتنا فقط على عنصر واحد وهو المقابلة مثلا، أو على العنصر الأخير في التقييم، فقد يكون هناك شخص إداري جيد في الأوراق من خلال فحص طلب الالتحاق، ولكن أداءه في المقابلات كان ضعيفا. ثانيا، لنجاح عملية اتخاذ القرار النهائي يجب استخدام أكثر من عنصر عند اتخاذ قرار الاختيار أو الالتحاق والمقابلة، ويجب أن نحدد سلفا وزن كل عنصر من هذه العناصر في عملية الاختيار، أي أهمية كل عنصر في عملية الاختيار. فبعض العناصر قد نعطيها وزنا أكبر من العناصر الأخرى، وذلك بحسب طبيعة الوظيفة الشاغرة، فقد نعطي للمقابلة وزنا أكبر من الامتحان عند اختيار موظف علاقات عامة، لأن المقابلة تعكس مدى لباقة وقدرة المتقدم على الحديث والإقناع، والعكس في وظيفة الميكانيكي، حيث نعطي للامتحان العملي وزنا أكبر من المقابلة. ونفس المنطق ينطبق على المهارات، فيجب أن تعطى كل مهارة وزنا خاصا بها تنسجم وطبيعة الوظيفة. ومن هنا لابد من إيجاد طريقة مناسبة لتصميم المعلومات التي حصلنا عليها حتى تستطيع من خلالها ترتيب العاملين حسب أفضليتهم. والآن عزيزي الدارس، وبعد الانتهاء من عملية التقييم، يجب على المنشأة أن ترتب المرشحين حسب أفضليتهم، ويمكن تصنيفهم إلى مجموعتين تتضمن المجموعة الأولى المرشحين الأساسيين لكل وظيفة، وتتضمن المجموعة الثانية المرشحين كاحتياط، وبعد ذلك يختار الذين تم ترشيحهم ويطلب منهم الحضور حاملين معهم الوثائق اللازمة للتعيين. ومن الجدير بالذكر هنا أن خطوات الاختيار السالفة لا تتبع جميعها في كل الحالات، وإنما في حالات الاختيار من الخارج للمؤسسات الكبيرة. أما المؤسسات الصغيرة أو التعيين من الداخل فقد يتم اختصار بعض هذه الخطوات. المرحلة الثالثة عزيزي الدارس من عملية التوظيف هي التعيين. فإذا كانت النتائج الفحص الطبي جيدة ووافق المرشحون على الوظيفة من حيث إجرائها ومميزاتها وموقعها وأجرها، نصل إلى مرحلة التعيين التي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التوظيف. ويتضمن هذا العنصر مجموعة من النقاط. أولا، إصدار قرار التعيين تحت التجربة، حيث تستخدم كثير من المنشآت تعيين الأفراد لفترة محدودة قد تتراوح من 3 إلى 6 أشهر تحت التجربة. لماذا؟ حتى تتأكد من كفاءتهم وصلاحيتهم للقيام بأعباء الوظيفة التي تقدموا إليها. والتعيين تحت التجربة هو في حقيقة الأمر جزء مكمل لعملية الاختيار. النقطة الثانية التي يجب مراعاتها، تقديم طالب العمل لرئيسه. فبعد صدور قرار التعيين تحت التجربة يتولى مندوب عن إدارة الموارد البشرية تقديم الموظف إلى رئيسه المباشر الذي بدوره يقوم بتقديمه إلى زملائه والتعرف بهم. النقطة الثالثة وهي التهيئة المبدئية. طبعا لا شك أن التهيئة المبدئية هي العملية التي يتم لموجبها تعريف الموظف الجديد بواجباته مسؤولياته بأهداف المنظمة وسياسات المنشأة. ويجب أن يتم التعريف بالمنظمة من خلال برنامجين أو برنامج جيد يتناول المنظمة من حيث تاريخ النشأة، الهياكل التنظيمية، مواقع المباني، أو الامتيازات الوظيفية كالأجور والحوافز وفرص التدريب وغيرها. بعد ذلك وبعد أن نقوم بتقديم الموظف إلى مرؤوسه، بتعريفه بزملائه، بتعريفه بسياسة وأهداف المنظمة، تتم عملية تثبيت الموظف. ويمثل التثبيت آخر مرحلة من عملية التوظيف، ويبنى هذا القرار على جميع المعطيات السابقة. والآن عزيزي الدارس، نستطيع أن نجمل النقاط السابقة فيما يأتي. تناولنا التوظيف وذكرنا أن عملية التوظيف تمر بثلاثة مراحل أو تشمل 3 أقسام رئيسية، وهي عملية الاستقطاب، عملية الاختيار، عملية التعيين. وعرفنا كل قسم من هذه الأقسام وبينا أهدافه ومراحله. فذكرنا أن الاستقطاب هو عبارة عن جذب الأفراد للتقدم للوظائف المفتوحة، وذكرنا أن الاستقطاب أهدافه ومهامه ومصادره التي تشمل سواء مصادر داخلية كالترقية أو العمل الزائدة الموجودة في بعض الأقسام، والمصادر الخارجية، وذكرنا أنها تتمثل في مكاتب التوظيف، في المؤسسات مخرجات المؤسسات التعليمية، أقارب وأصدقاء العاملين في المنظمة، قوائم الباحثين عن العمل، العاملين السابقين في المنشأة، العاملين بالمنشأة المماثلة، الأفراد الذين يحملون خطاب التوصية، إلى غير ذلك من النقاط التي تم ذكرها. وانتقلنا إلى عملية الاختيار، وذكرنا أنها الاختيار هو ذلك النشاط الذي يتم بمقتضاه المفاضلة بين المتقدمين وفقا لمعايير علمية محددة سلفا، واصطفاء أصلح من فيهم لمهنة معينة. وذكرنا أن الاختيار أهدافه وسياساته وإجراءاته، حيث أن هناك إجراءات عدة للاختيار تشمل استقبال طالبي العمل، إجراء المقابلة المبدئية معهم، ملء طلب الالتحاق وفحصه، إعداد قائمة نهائية بالمرشحين للمقابلة، مقابلة الاختيار، الاختبارات، التواصل مع الجهات المرجعية والتوصيات الشخصية، سابعا الكشف الطبي، وتناولنا في الفقرة الثامنة اتخاذ القرار النهائي للاختيار. ثم دخلنا إلى القسم الثالث من عملية التوظيف وهو التعيين، ويشمل إصدار القرار وتقديم طالب العمل لرئيسه والتهيئة المبدئية ومتابعة وتقييم الفرد خلال فترة التجربة، وأخيرا يتم تثبيت الموظف في المنشأة بشكل رسمي ودائم. بهذا نكون عزيز الدارسين أعزائي المستمعين قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.